هذه قصيدة من عيون الشعر العربي، وهي قصيدة أبي الطيب في رثاء جدته، هي جدته لأمه. ورد عليه كتاب منها تشكو فيه شوقها إليه وطول غيبته عنها، فتوجه نحو العراق قاصدا إليها، ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، فانحدر إلى بغداد، وكانت جدته قد يائست منه، فكتب إليها كتابا يسألها المسير إليه. علت بها السنون وفاض بها الشوق إليه، فلما ورد منه الكتاب إليها أخذت تقبله منكبة عليه، فحمت لوقتها سرورا به، وغلب الفرح على قلبها فقتلها. فقال في رثائها: ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما، إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدى ويكري كما أرمى، لكن الله من مفجوعة بحبيبها، قتيلة شوق غير ملحقها وصنا، أحن إلى الكأس التي شربت بها، وأهوى لمثواها التراب وما ضمى، بكيت عليها خيفة في حياتها، وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما، ولو قتل الهجر المحبين كلهم، مضى بلد باق أجدت له صرما، عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما، منافعها ما ضر في نفع غيرها، تغدى وتروى أن تجوع وأن تضمى، أتاها كتابي بعد يأس وترحة، فماتت سرورا بي فمت بها غما، حرام على قلبي السرور، فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما، تعجب من لفظي وخطي كأنما ترى بحروف السطر أغربة عصمى، وتلفمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها سحمى، رقى دمعها الجاري وجفت جفونها، وفارق حبي قلبها بعدما أدمى، ولم يسلها إلا المنايا، وإنما أشد من السقم الذي أذهب السقمى، طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما، فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها، وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصما، وكنت قبيل الموت أستعظم النوى، فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى، هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى، ومن سدت الدنيا علي لضيقها، ولكن طرفا لا أراك به أعمى، فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئ حزما، وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما، ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنافهم رغما، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما، يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبغي، ما أبتغي جل أن يسمى، كأن بنيهم عالمون بأنني جلوب إليهم من معادنه اليتمى، وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهمى، ولكنني مستنصر بذبابه ومرتكب في كل حال به الغشما وجاعله يوم اللقاء تحيتي وإلا فلست السيد البطل القرما إذا فل عزمي عن مدى خوف بعده فأبعد شيء ممكن لم يجد عزما وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظما وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظما كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في كرائهها قدما فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في كرائهها قدما فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما. وبعد، فهذه قطرة من بحر، وما هي إلا إشارة كالأصبع الممدودة إلى السماء المبسوطة. ما هذا كله إلا دلالة وإشارة ونصح، والبلاغة بحقها والفصاحة بجملتها في كتاب الله، فلا يشغلنك عنه شيء. وكذلك ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تفهم البلاغة ولا تدرى الفصاحة إلا بمعرفة المحتوى، لا بمعرفة اللغة التي أنزل الله رب العالمين بها كتابة ونطق النبي بها خطابة صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على أن ينال من ذلك ما يغنيه وأن يكرع منه ما يكفيه، فكيف بالداعية يدعو إلى الله وهو لا يدري ما هنالك مما يحيط به اللفظ من معنى وما يتحمله السياق من مغزى. وقديما قال العلماء رحمهم الله تعالى: فسالت أودية بقدرها. وكم من ناظر في النص يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات النص يستخرج منه 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولو أننا رجعنا إلى كلام علمائنا عليهم الرحمة كالشافعي وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكالشاطبي في دلالتهم على هذا الأصل الأصيل وفي إرشادهم إلى هذا النبع الكريم، لعلمنا خبأ ما نحن فيه. والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.